بيني وبينكم نداوة الأثير وهمسة الصفا ودفقة الشعور وفي طريقنا لله إذ نسير تلوح نحونا جواهر ونور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. نحن ناس بشر نعيش في بيوت وفي شوارع وفي مقاهي وفي نوادي وفي معامل وفي وزارات، ونضطر لبشريتنا أن نوجد شبكة من العلاقات المتحدة المتنوعة المتنافرة أشكال العلاقات. هذه العلاقات توجب قضاء مصالح وتفاهم، هكذا وجد الإنسان، يتفاهم ويقضي مصالح، وكل واحدة من هالكلمتين تحتها منظومة من المعاني والإشكالات الثقافية والفكرية والعقائدية والمصلحية إلى آخره. تقع مشاكل، لازم تقع مشاكل، لا حياة بلا مشاكل، بل ليس هنالك مفهوم للدنيا بلا مشاكل. أنت إنسان، لا أقول إذن أنت مشكلتي، لا، أنت إنسان، إذن أنت لست ملاك وكامل، كما أنك إنسان لست من الذين يتحركون بدوائر غريزية مغلقة كبقية الكائنات، إنما تتحكم فيك كتل وروابط ومؤثرات من البيئة والأهواء والعلاقات الاجتماعية والتربية ومكونات ظاهرة وبعضها باطن وكامن، أشكال كثيرة تتشكل تطلع لك هذا الإنسان حسب التعريفات التربوية الكثيرة هذا الإنسان. طيب، إذا كان الإنسان يريد أن يحقق مصلحة جيدة من حيث السلوك العام، أبي أصير أنا وأنت ناس من أهل الطيب والخير في مجتمع لا يخلو من مشاكل وفي تجاذبات وعلاقات لا تخلو من شيء من التوتر، ومن ثم كان لابد أن يقع أثر هذا التوتر في إنسان، علاقات، توتر، أثر لهذا التوتر، هذا يوجد من البيت إلى الصحبة إلى المجتمع إلى الوظيفة إلى... أبي أقف معكم اليوم مع نماذج قصيرة وقليلة لكنها عظيمة في سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان يتعامل مع الأخطاء السلوكية أو الفكرية. واليوم عاد ما راح أتكلم في الفكر وعمقه ومشاكله، راح أركز على الجانب السلوكي اللي نحتاجه على مدار الساعة، لأن الناس صار متوترة. كنت في مدرسة خاصة قبل كم شهر أتوسط، الناظرة تقول لي يا محمد إذا موجهات وتربويات وكبار الكل متوتر مع الأجيال، إيش اللي قاعد يصير؟ لا، نحتاج إلى تركيز. لذلك اخترت أن أعرض هذا الكتاب الجميل بعنوان الحوار في السيرة النبوية، واعتمد على مادته في كلامي، الحوار في السيرة النبوية للدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، والكتاب حائز على جائزة. ألاحظ الكتاب ليس في المناظرة، العام الماضي عرضت كتابا في المناظرة هذا في الحوار. لماذا؟ لأن غلب على الكتاب البعد التربوي والأدبي أكثر من بعد الحجاج الفلسفي، أن نحن نتعامل مع نبي لا نتعامل مع فيلسوف، بل نتعامل ونتعاطى مع خير الأنبياء وخاتم الرسل وأبو التربية من أولها إلى آخرها. الحوار، شلون نحن في حوارنا؟ نحن أولكم مع أولادنا في البيت، مع زملائنا، مع الناس في الشارع، مع التدريس، مع من نختلف معه، مع العمل، شلوننا في الحوار؟ أنا ألحظ أحيانا يصير توتر في الاستديو هنا بين المخرج والمساعدة والمصور والكامل، في عندنا 20 واحد يشتغل معنا الآن، يصير حوار، يصير توتر. تقرأ شخصيات الناس من خلال كيف تتعاطى مع إشكال وقع فني أو أي إشكال. هنا في حوارك تعكس أخلاقك، تربيتك، نضجك الانفعالي اللي تعبنا، طيبين وزينين، بس إذا غضب الواحد وانفعل خلاص فرط، تحول إلى كائن آخر وليس إلى إنسان آخر. رح نوقف مع بعض النماذج في قضية الحوار، وستكون الأمثلة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن أقدم بعنصر تربوي وسمة أخلاقية نحتاجها في حياة التوتر، نحتاجها في حياة التوتر. الرفق، لين الجانب، الهدوء في التعامل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، حديث مشهور نحفظه كلنا. إن الرفق مو بس بين العلاقات، أعطى حكما مطلقا، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على غيره. قد تكون أنت، شوف لحظة مصطلح العنف، قد ما لا يعطي على العنف، لأنك قد تأخذ حقك بعنف وكان بإمكانك أن تأخذه برفق، فإن الله يعطيك على إقناعك أو أخذ حقك أو رد شيء خطأ بالرفق أولى. ليش؟ لأنه يبقى حب الود موجود ولا يبقى التنازع، وتستل من النفوس سخيمة الشحناء، ومن ثم نحقق حل المشكلة وصفاء النفوس. أحلى من هذا ما في. تعال شوف آخر، لما راح نجي على الدعوة الآن، الدعوة إذا صارت بالعنف ولا بالقسر ولا بالجبر ولا بالكبت ولا بازدراء الآخر، مصيبتنا مصيبة، ينقلب الأمر ليس ضد المدعو أو الداعية بل ضد الدين، لأن الناس تربط المفاهيم بالنماذج التطبيقية، بالصورة النمطية اللي في الحياة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بعث 2 إلى اليمن. الرسول بعث وفود إلى اليمن من علماء الصحابة، علي بن أبي طالب، معاذ بن جبل، أبو موسى الأشعري، لأن هؤلاء من العلماء. فلما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري، قال لهم نصيحة من 6 كلمات، 3 فقرات، كل فقرة مدرسة. هذا داعية، هذا راح يوصل رسالة ضخمة، ورايح أيضا قد يقضي بين الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، وتوافقا ولا تختلفا. ناخذهم واحدة واحدة. يسرا ولا تعسرا، التيسير هو الأصل في الدين، ولا أقصد بالتيسير بتتبع شذوذات المذاهب والفتاوى الشاذة، لا، أقصد إذا كان في الأمر سعة فخذ بالأيسر وساعد الناس، خاصة العوام. أنت قد تأخذ لنفسك بالأحوط وبالأورع، وإن كان الإنسان بوده أن يرتقي الناس بالأورع. لذلك يذكر الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عن أحد الشراح، يقول: إذا تساهل الناس في المباح، أمر مسألة مباحة، ما هي من الدين، من الأمور العملية مباحة، إذا تساهل الناس في المباح وتوسعوا في المباح اقتربوا من المكروه وكادوا أن يقعوا فيه، فإذا توسعوا في المكروه اقتربوا من الحرام، فإذا أدمنوا الحرام اقتربوا من الشرك. حصن نفسك، لا تكن من صاحب الدين الذي يقف على حافة الدين، لا، كن من السابقين في الخيرات، قد تكون مقتصد لكن نحن مدعوين للسباقة. إذن يسر ولا تعسر، وبعد الفاصل نكمل. إذن ما زلنا نسترسل في الحديث عن الرفق، في ماذا في إصلاح الأخطاء أو في التعاطي مع التنافر أو في حياتنا كلها، لأن كلام اليوم عن كيف تعاطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كيف تعاطى النبي عليه الصلاة والسلام في إصلاح الأخطاء السلوكية، كيف كان يتعامل مع أخطاء إن أصحابه أو العوام أو من يأتي من بعيد حتى من الجهلاء كما سنرى. وعرضنا كتاب الحوار في السيرة النبوية، وقلنا حوار ولم يكن مناظرة، لأن الكتاب مبني على التربية والآداب، وفيه أيضا من المنطق العقلي والأدبي في أبواب متعددة. طيب، وقفنا عند الحديث العظيم: يا داعية، يا مرشد، يا مربي، يا أب، يا كل من يحمل رسالة يريد أن يوصلها لآخرين، قد يكون هذا الآخر مجموعة من الناس الجدد، قد تكون سفير، مو شرط سفير رسمي سياسي بسفارة، لأن كل إنسان يعتبر سفير لشخصيته وسفير لبلده وسفير لانتماء النوعي وسفير للأيديولوجية أو العقيدة التي يمثلها. طيب، شوف الحديث: أرسل عليه الصلاة والسلام معاذا وأبو موسى الأشعري، أرسلهم إلى وين؟ إلى اليمن، دعاة. ماذا قال لهم؟ يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، وتوافقا ولا تختلفا. أول شيء تيسير بدون تعسير، والتيسير بما هو في دائرة الدين وليس في الشطحات كما يحاول البعض أن يحتال على نفسه فيختار ما شد من الآراء لكي يرضي الذات أكثر من كي يتعبد الله سبحانه وتعالى على مذهب فيه سعة. هذه واحدة. اثنين، طيب بشرة ولا تنفرة، في دعاة ينفرون طبعا، في أب ينفر أكيد، في مدير تخصص تنفير 100%. فكيف إذا كان الذي يحمل الدين ويتكلم بالآيات والأحاديث والسيرة شخصيته وطريقة عرضه للدين طريقة منفرة؟ أليس هذه إساءة للدين؟ أليس هو يمارس قضية تنفير الناس من الدين بالدين؟ أنا لا أقول عن السلوك، لا أقول عن الدعوة، قاعد يمارس الدعوة ينفر الناس. هل يحتاج أن أضرب أمثلة معاصرة؟ وأنا هنا أفرق بين الجاد والحريص والغيور والذي لا يسكت عن الباطل. نحن نتكلم هنا ليس عن محتوى، وإنما نتكلم عن أسلوب وطريقة. الله يخليك فهمني. طيب، بشرا ولا تنفرا، في شيء ثالث ننساه ألا وهو وتوافقا ولا تختلفا، لأنكم يا وفد، أنت رايح وفد تمثل كتلة تمثل جبهة، الناس يريدون أن يتلقوا منك، تروح تختلف أمام من تريد أن تدعوهم؟ أنت ضبط نفسك أول، وحد جبهتك، ارسل من هو ناضج حتى في الاختلاف. ومن ثم إذا اختلفوا أمام الجدد أسقطوا هيبتهم في قضية الاختلاف. خلونا نطبق في سلوك رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذه الجزئية: التيسير لا التعسير، والرفق واللين في الدعوة، في الأخطاء السلوكية. الصحابي الجليل أنس بن مالك وهو من علماء الصحابة ومن المعمرين يقول: بين نحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو والصحابة والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام معهم، إذ دخل أعرابي. سوى الحجي؟ ذهب داخل المسجد وبال، ركز، أعرابي وليس من أهل المدينة وجاي من بعيد ومتعود على نمط سلوكي معين، يعني مفاهيمه والصورة الذهنية عنده عن الأماكن والأزمان تختلف عما هو موجود في المدينة الراقية بدين ووحي ورسول بل خاتم الأنبياء وصحابة، شيء جديد. بمعنى هو قاعد يسوي شيء عن عمد في الخطأ ولا عن جهل؟ عن جهل، لازم نميز. فقام يبول في المسجد. الصحابة مهما يعني دع أصبع. الرسول طبيعي يقدر غيرة الصحابة فقال: لا تزرفوا، خلوه يكمل. يكمل ماذا؟ يكمل النجاسة في المسجد؟ شيء عجيب. زين، لا تقطعوا عليه بوله، خلوه يكمل، يكمل بولته في المسجد، مسجد النبوي والصحابة موجودين، يعني أطهر البقاع في الأرض هي المساجد. مكان التقديس والذكر والجلال والقرآن والتكبير والشيء يعني. حتى الزنديق لما يدخل المسجد يصير آدمي مضطر. فبعدين مات خلاص كمل. الصحابة ينتظرون. لاحظ احنا راح نتكلم عن شنو العبر اللي نطلعها من والاستنتاجات اللي نختارها او نستنتجها من هذا الحديث. بالفطرة يا جماعة قال عليه الصلاة والسلام دعاه قال له إن المساجد لا تصلح لهذا البول والقذر إنما هي لذكر الله والصلاة والقرآن. إنما هي لذكر الله والصلاة والقرآن. هنا قاعد يقوم بعملية تعليم, تعليم لجاهل. الرجل شاف هذا السلوك العجيب, أولئك هجموا عليه تنفيرا والرسول استقبله وأعطاه درسا. وما قال لأن هذا المسجد, قال إن هذه المساجد, لأن هذا عربي بسيط قد يفهم فقط هالمسجد لا تتبول فيه, تبول بأي مسجد آخر إلا مسجد النبي, النبي مسجد المدينة, مسجد القيادة, مسجد الإدارة العليا, مسجد خاتم الأنبياء. أما بقية مساجد عادي, لأن هذه المساجد. فقال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم بعدنا أحدا. من طبعا من فرحة ومن المقارنة بين هذا الرفيق الحنون المربي الموجه المستوعب وبين أولئك الذين غضبوا حقا ولم يكن عملهم منكر. القضية أسلوب مراعاة حال المتلقي. ثم قال لهم الكلمة الأخيرة عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا إيش معسرين. إذن أنا وأنت كلانا بيصلح المنكر بس نختلف في الوسيلة. شنو نطلع من هذا الحديث العظيم اللي هو هدية لي ولك ولكل مربي وكل داعية وكل مصلح اجتماعي تربوي أي أحد. واحد, لماذا أنكروا عليه؟ لأنه مخطئ عاقل بالغ مكلف. إذن طبيعي أن يثور الناس وأن يخطئوا وأن ينكروا هذا الفعل, لأنه لو في بيته ما سوى هذا الشيء كيف يسوي في المسجد؟ إذن هذا متفق على أنه خطأ ومتفق على أن الغيرة طبيعية وفي محلها. اثنين, الرسول لم يمنعه من استكمال عمليته البيولوجية الفطرية الطبيعية. ليش؟ لأن لو منعه لربما غضب وقام فنجس أكثر أو انكشفت عورته أو امتدت النجاسة إلى ثوبه. اثنين, المسألة فيها بعد صحي. اسأل أي دكتور في المسالك البولية ماذا يحدث في الخوف ومسكة الحصار واسألوه ماذا يؤثر على الإنسان. أيضا مكتوب فيها بحوث. ثلاثة, النبي عليه الصلاة والسلام قام بعملين, دعاه يكمل بمعنى أنه سمح للمنكر أن يستمر. خليك معاي يرحم والديك, أي أنه لم يمنع المنكر مباشرة إنما أجله, لكن لا لكي يبقيه ولكن لكي يعالجه بطريقة معينة التأجيل فيها يساعد على المعالجة. يا جماعة المسألة إصلاح المنكر, تصحيح الخطأ, تقويم المعوج, مسألة ما هي سهلة. أنت أمام إنسان لازم تعرف من هو, تستقرأ حاله. وبعدين ثلاثة, أن الرسول عليه الصلاة والسلام إيجابي, لا يريد أن يكتفي فقط في إبراء ذمة, أبي أنكر عليك وأقول لك أنت غلطان ومع السلامة. لا, النبي يريد أن ينجز مهمة لا أن يبرئ الذمة. فماذا حصل؟ أزال النجاسة. طبعا في الحديث شو يقول آخر شيء؟ أريقوا عليه دلوا من ماء. يعني الصحابة أمرهم, أيضا هم مشحونين, أمرهم أن يأخذوا دلوا من الماء ويغرقوا فيه مكان البول لكي يعم الماء وتتشرب الأرض وينتهي الموضوع. إذن الاحتقان الذي كان عند الصحابة فرغ عمليا, والخطأ الذي عند الأعرابي الجاهل وجه سلوكيا إرشاديا استيعابيا, فكان النجاح. وفي الحديث عبر كثيرة. بعد الفاصل. إذا نستكمل الكلام يا جماعة عن كيف نصحح الأخطاء السلوكية؟ كيف تعامل معها الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو المربي الأول والأكمل؟ وجئنا بهذا الشاهد الذي بس تتصوره وتصور عند من ولمن حدث، ألا وهو ذلك الأعرابي الذي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبول كما يروي لنا أنس بن مالك، ثم ثار الصحابة فهداهم النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا الرجل تركه يكمل مهمته التي بدأ بها وهو التبول، ثم بعد ذلك دعاه وعطاه النصيحة من أن هذه الأماكن لم توضع ولم تخلق ولم من أجل هذا القذر، وإنما جعلت للذكر والصلاة وقراءة القرآن، وإلى آخر الحديث الذي ارتاح هذا الأعرابي ودعا للرسول ودعا تقريبا على أصحابه. لأن ما يعني أنت يجب أن تستوعب الطرف الذي يأتي في تصحيح سلوكه. ومن هنا هذه النقطة مهمة، ألا وهو أننا نحن عندما نرى المخطئ يجب أن نعرف ثقافة المخطئ، وأنا أتكلم هنا عن المخطئ خطأ عاديا غير متعمد، ما أتكلم عن المخطئ المتعمد المتربص مع إصرار، لا لا. ومن ثم عندما يأتي في بلداننا يعني مثلا خادمة من نيجيريا مثلا أو من بلد فقير جدا ومن قراها وليس من مدينتها، وتأتي خادمة في دمشق أو في لبنان أو في الخليج وتسكن في بيت عصري، وهي جاية من 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 عشة أو من كوخ، لا كهرباء، فقر، لا أدوات، ما تتعرف تتعاطى مع هذه الأدوات، تخطئ كثيرا. وإحنا والناس ماذا يقولون؟ يا أخي ما لهذه الجالية مثلا الخدم من هذا النوع من هذا البلد أغبياء، ما يفتهمون، من قال لك أغبياء؟ الإنسان ثقافته وذكاؤه يتجلى فيما هو يحسن، لكن لو أنت كنت في الريف هناك لا تكون غبي تتعامل مع الحشرات ومع الزرع ومع كيف تؤمن نفسك من السيل، أو مع الإنسان ذكي فيما يحسن وتعود وأدرك، أما أكيد راح يكون بطيء الفهم والاستيعاب فيما لا يعرف. أليس أولادنا يعلموننا الأجهزة الإلكترونية ونتتلمذ عليهم؟ ألم يقل أحدهم أن أول كان يقال أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة، والآن يقال أصغر منك بيوم أعلم منك بسنة، لأن الأولاد فتحوا على كل شيء وصاروا في التعامل التقني مرعبين ويعلمون الكبار ويصلون إلى أشياء لا يصل إليها الكبار. إذن يا جماعة لا نظلم، خلنا نستوعب النبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك العربي يتبول ويكمل بولته، ليس لأنه يستمر المنكر، لكن استمر المنكر قليلا لاستيعابه كله وإصلاحه. ومن القواعد أن إنكار المنكر الذي يجر إنكاره على لمنكر أكبر لا يجوز. أنت تريد أن تصحح منكر لكن تعلم إذا نصحته راح يكفر أو راح يكسر أو راح يلعن الدين واللي فيه، لا تنصحه، خله مستوعبه وأجل الموضوع، لا لأنه لم يخطئ ولكن لأن التصحيح سوف يجر على كارثة وأخطاء، وبالتالي ما هي مقاصد الشريعة؟ المقاصد عند الله، تحقق المصالح عند البشر. بعد ماذا نستفيد؟ نستفيد من فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تأجيل الإصلاح لهذا الأعرابي الذي بال في المسجد، وفي طريقة الإرشاد والتصويب، أن يا جماعة يجب أن نحسن الظن بالمربي بالقائد الحكيم، وأنا أتكلم عن مربي وقائد حكيم، نحسن الظن. إذا خالفنا في طريقة إصلاح أو نشر خير ما نروح نحن في حماسنا ونتهمه بأنه متخاذل أو ضعيف أو ليس صاحب همة أو يا أخي ما ينشد فيه الحيل، قد يكون هو الأحكم والأعلم وتأتي النتائج بعد ذلك. إذن المعول على من هو هذا المصلح؟ ثقافته، نضجه، علمه، إخلاصه. فإذا وثقنا بتخصصه وخبرته نسلم له، لا سيما أننا على اتفاق في أن هذا الشيء خطأ وكلنا يريد أن يصلحه. بعض الناس لا، على طول يوجه لك أنك متساهل، متخاذل، ما تنتصر، ويريد منك أن تصلح بطريقته لا بطريقتك، وبعاطفته لا بتقديرك، وبإثارته الانفعالية لا بنضجك. ليش ما تنتصر للقضية الفلانية في البلد الفلاني وليش ما تغرد عليها؟ ما أنا مغرد يا أخي، أنا لي طريقتي أتعاطى فيها في المكان والزمان والتوقيت، ما تفرض علي رأيك وفكرك النسبي. ثم قد أتعاطف مع قضية ما حد يدري عنها وبسيطة، بينما أسكت عن قضية الكل يتكلم فيها وصارت شيء من الرأي العام. إذن يجب أن نحسن الظن، خاصة إذا كان الرجل منا وفينا وفي في في الدائرة الكبرى في قضية الإصلاح. أما أن يصير في الدوائر الصغرى يضيق الإنسان دائرة الإصلاح إلى أن يقول أنا المصلح الأوحد والأول والأكبر والأعلم، ويجب أن تكونون أنتم تطوفون حول فكري وأنا أكون المحور والمركز وأنتم الفروع، لا يا حبيبي، لا أنت معصوم ولا في نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويمكن أنت تورطنا ورطة ما يعلم بها إلا الله. إذن يجب أن نتحرك مع الأخطاء السلوكية بنضج انفعالي، ونحن في عصر من تعقيد الأخطاء أن يكون الرأي جماعي. بعدين الأسلوب الراقي في النصيحة، لما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أخي خلكم راقين في النصيحة، مو شرط نسب، أو يعني أنا بعثت تغريدة وأنا واقف مع ممثل وقلت شاورته في كذا كذا، تصور الناس شلون تقعد معاه، شلون توقف وياه، ما هذا التفكير؟ يعني نصير مجموعات متفرقة أمر عليه ما أقعد يمه؟ ما الهدف من اللقاء؟ وماذا دار في اللقاء؟ الناس قاعدة تفكر غلط وتتعامل غلط، وتجعل من أنفسها معايير شخصية. يا أخي فلنقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحوار مع الجميع. بعدين أهمية الرفق في المنصوح وليس الاستعلاء. الاستعلاء في النصيحة من أي أحد، كان نائبا برلمانيا، كان وزيرا، كان حاكما، كان وكيل وزارة، كان مربيا، كان مرشدا، كان أبا، الاستعلاء والغرور وشوفة النفس هذا المرض ما راح يأثر في النصيحة، لابد من توافق نفسي. مع ذلك سبعة، في قضية تصحيح الأخطاء والتعامل معها يجب أن نفرق بين الجاهل وبين المكابر، بين الخطأ السلوكي العابر وبين الخطأ السلوكي القوي العام المدمر، بين الانحراف في العمل وبين الانحراف في الاعتقاد. آخر شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم أريقوا على بوله دلوا من الماء، ذنوبا من الماء، في إشارة أن البول في المسجد الذي بال فيه الأعرابي قليل، لكن عندما تأتي بسطل ماء وتريقه فكأن في ذلك، صحيح في أحكام فقهية تستل من ذلك، لكن أيضا هناك إشارات تربوية أن كثرة الخير، هذا الماء الطاهر العذب عندما يغرق هذا الشر فإنه يضيع الشر. فنحن في غرقنا في هذه الحياة وأبواب الشر مفتوحة في كل مكان، والحس ما يستقبل في هذا الوجود إلا أشياء تكلمني عن غريزتي وعن جسدي وعن الماركات وعن الجسم وعن الإنسان البدي هذا. وثقافة تقليل نسبة الخطأ والصح وإغراق الناس بالنسبية وكيفي وحياتي وماكو حلال ولا حرام، هنا نحتاج أن نغرق الساحة ببدائل الخير والطهر والكمال والجمال الإيجابي الذي ينقذنا من التقوقع في الذات والغريزة والإنسان الجسدي أو الإنسان الغريزي أو الإنسان ما تحت ذلك أيضا. وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله. المثل الذي سأذكره الآن في طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في معالجة الأخطاء السلوكية، مثل أحوج ما نحتاجه في هذه الأيام في عصر قمة الشهوات، في عصر التخريب والإغواء، في زمن اختزال الإنسان من الإنسان الجسدي إلى الإنسان الغريزي إلى الإنسان، وهذا كلام فلاسفة غربيين، إلى الإنسان الأجهزة التناسلية، من إنسان نموذج سنغافورة الإنسان الاقتصادي إلى نماذج أخرى لا أحب أن أذكرها. ثبت في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أتى فتى شابا، أو إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تخيل معاي مسجد ونبي قاعد وجماعة يحيطون فيه، الصحابة إحاطة النجوم بالقمر وإحاطة السوار بالمعصم وإحاطة الجنود بالعلم، جو من المهابة والجمال والصفاء والاسترخاء في المسجد. وإذا بشاب يدخل فقال: يا رسول الله، شوف المعروض المطلوب بيوقع لها الشيك بياض، يا رسول الله ائذن لي بالزنا. شيء ما يدخل العقل، ما مش حاجة تستأذن، روح ائذن لي بالزنا على طول. مه الصحابة قاموا له. تخيل واحد داش عليك في الديوانية، تخيل واحد جاي إلى أكبر مؤسسة لمكافحة المخدرات ومعالجة المدمنين والمرشد الكبير والمدير الإداري اللي قلبه محترق لآثار المخدرات، ويدخل عليه واحد من أولاده يقول لي، يقول له: لو سمحت عطني إجازة أخذ لي حقنة. وواحد يعني ما تعاطى من قبل، يعني إنسان سليم، ائذن لي بالزنا. هاج الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: مه. هنا عليه الصلاة والسلام أوقفهم، تركوه، دعوه للحبيب، للطبيب. فقال: أدنه، قرب. فجلس. لاحظ، احنا نركز على المعنى ما نركز على الإشارة وحركات الجسد. قربه وأجلسه، حلت الطمأنينة. ثم وجه له 5 أسئلة هي من مضمون واحد، تنوعت الأسماء أو القرابة وكلها نسائية. أترضاه لأمك؟ بدأ بالشيء الكبير. قال: لا، فداك أمي وأبي يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك، خالت زوجتك، خالتك، عمتك؟ 5 صليات. والشاب يقول: لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: وكذلك الناس لا يرضونه، يعني في كل وحدة، لا لبناتهم ولا لأمهاتهم ولا لخالاتهم ولا لعماتهم ولا لزوجاتهم، ما حد يرضى. لماذا خاطبه بهذا المنطق؟ قد يجيني واحد إنسان عدمي من جماعة اللي يسمونها العلمانية الشاملة وليس الجزئية، على حسب الدكتور عبد الوهاب، من الناس اللي عندهم كل شيء مباح ومطلق، يعني على طريقة ميشيل فوكو أو جاك دريدا، لا حلال ولا حرام وكل شيء نسبي. كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الإنسان؟ الرسول ما اكتفى بذلك، لأن الشاب فطرته طيبة، فأنكر ورفض أن يقع الخطأ، بمعنى أنه عنده معيار أن هذا خطأ. فهو أولا لا يستأذن، لأن أول شيء دفع غريزية جايته، فلا يريد أن يفعل لعل فيها شيء. إذن هو عنده معيار أن هذا خطأ، مو واحد منفلت من المعايير والقيم وما عنده مرجعية، لا، هذا لا واحد من دائرتنا، يعترف أن هذا خطأ. ثانيا لا يرضاه للآخرين منهم من أقربائه، يؤكد على أن هذا شيء مرذول، إذن عنده معيار. 2، في طيبة الفطرة كما قلنا. 3، عليه الصلاة والسلام تعامل معهم بتعاملين: هدأ التوتر لأصحابه، أدناه منه، أجلسه. لما الرجل أقر بأن هذا خطأ ولا يرضاه لأقاربه، عليه الصلاة والسلام وضع يده على صدره فقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. 3 دعوات يأخذ بعضها يعني بركاب بعض وتكمل الإنسان. الذنب اللي وقع إذا كان موجود أو انتهى، القلب محط الإرادة والتحكم أيضا صار طاهر، النتيجة أن الفرج سوف يحصن، لأنه سوف يقع في الخطأ من ضعفت عنده الإرادة وتزعزع مركز التحكم ألا وهو القلب. أما مركز المعلومات، هو عنده معلومات أن هذا حرام، أن هذا خطأ، أن هذا لا أرضاه لأحد. هذا المشهد يا جماعة يدلنا على معنى الرفق، ويدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت، وأنا قاعد أنقل من كتاب الحوار في السيرة النبوية اللي حائز على جائزة السيد حسن عباس الشربتلي العالمية للتعريف بنبي الرحمة عام 1431، وأنا كنت أحضر مجالس الشربتلي في جدة يوم كنت أدرس في مكة، وجوائزه اللي وزعها على هذا الكتاب، الحوار في السيرة النبوية من بعد تربوي قيمي أدبي راقي جدا بفصول متنوعة، والكتاب محائز على جائزة أيضا، رابطة العالم الإسلامي أيضا طبعته. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما تعاطى مع الشاب حوار جدلي نظري لأن مشكلته سلوكية، إنما من جهتين: استيعاب، ثم لاحظ قضية وضع اليد. الدنو إذا اقتربت طاعد بتصير معاك خلاف، قال تعال تعال خلينا قاعد نتفاهم. القرب يقرب، قرب المكان يقرب النفوس. علم التربية يقول لك وضع الإيد على الكف على الكتف، تضرب واحد على كتفه مركز المواساة، أما على 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 الكتف، أما على الكف خاصة في أوسطها مركز المحبة والتجاذب. نعم، فالإنسان بالتالي لابد أن يتأثر في قضية مسح رأس اليتيم، فما بالك وعليه الصلاة والسلام يضع يده على صدره، ومن من محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يعطيه كلمات إيجابية كلها رسائل إيجابية: الاستيعاب، التقريب، الجلوس، وضع اليد، الدعاء. استوعب الشاب، وكيف لو يستوعب هو في حضرة الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ قلت لكم ليس في كل الأحوال الجدل العقلي هو الحل، إنما الإنسان كائن مركب معقد تتدافع فيه العواطف بالمفاهيم، فهو عاقل منفعل ومنفعل عاقل، وتشكيل عجيب. لازم نتعامل معه ونحيطة، ونقدم الرحمة، ونقدم المحبة، ونقدم كما قلنا الرفق في قضية المعاملة حتى مع الذي يغلط معنا، يعني في دوائر معقولة. وكلنا يذكر حديث الصحيحين عندما جاء اليهود جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وزاروه ودخلوا عليه وقالوا: السام عليك، والسام هو السم، فقال كلمة واحدة: وعليكم، بس، حتى ما قالوا عليكم السام، بينما عائشة غضبت وقالت: وعليكم السام واللعنة. فعليه الصلاة والسلام قال الكلمة العظيمة لهؤلاء الصهاينة أو اليهود: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، حتى مع هذه الشلة التائهة التي جاءت لكي يعني تزدري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن النبي لم يتعاطى مع هذا الشاب حوارا جدليا. نعم، لأن الحوار الجدلي أحيانا حتى في الحق بين أهل الحق تغلب فيه جانب النفس، ولا يريد الإنسان يخرج مخطئ عقليا أو منهزم أو ما يفهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في الجنة، في ربض الجنة، يعني في 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 وسط الجنة لمن، لا وسط رواية أخرى، في ربض الجنة، في بحبوحة الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء الجدل اللي طول ما منه فائدة. طيب أنا تركت الجدل وأنا محق، راح أطلع مغلوب، ما يخالف انغلب مؤقتا، بس لا تخسر هذا اللي معك، لأنكم في دائرة واحدة وقاعد يصير مراء ما له معنى. شوف، قدم قضية الكسب والاستيعاب. نظن نحن أن بالجدل راح نحقق شيء كبير. نظرتي تختلفت عن الأول في قضية علاقة الإنسان بين العقل والنفس في التحاور مع الآخر. يجي واحد يقول لك أتحداك تناقشني، قال لا والله ما أتحداك، الله يخليك، أنا على قد حالي، لأن التحدي فيها مغالبة، التحدي فيها أنك أنت ما راح تغير رأيك، التحدي معناته قررت وسكرت الباب، التحدي فيها حظ النفس، التحدي فيها برشلونة مدريد يا بابا، مو بالفكر. نعم، نحن نحتاج الرفق في الأمر كله، في التعامل نقع، نتوتر، نختلف، إلا أن الرفق فليكون أصل، أما العنف فيكون طارئ وموزون أيضا بحيث يحقق العدالة في العنف أيضا. رزقنا الله وإياكم الرفق واللين وتصحيح الأخطاء لي وللجميع بالتي هي أحسن. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.